السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وتسديده سيكون الدرس في هذا اليوم في كتاب المنتقى للإمام المجد ابن تيمية رحمه الله. هذا اليوم يوم الأربعاء الموافق للرابع من ربيع الآخر، موافق لعام 1443 للهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته. متفق عليه. وقال ابن المنذر: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا. رواه الخطابي بإسناده. هذا الخبر كما ذكر الإمام المجد رحمه الله متفق عليه، وفيه أصل عظيم أشار إليه الإمام المصنف رحمه الله في ترجمة، وهو أن الأصل جواز الصلاة في أي موضع من الأرض، والتطهر في أي موضع من الأرض حين تدركه الصلاة فعنده طهوره، وهو التراب الصعيد الطيب إذا لم يجد الماء. وهذه خصيصة عظيمة لهذه الأمة، فلهذا قال: جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. وفي الرواية الأخرى عند ابن المنذر قال: جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا. هذه الرواية عزاهي الخطاب بإسناده، و هذه أيضا قد أخرجها ابن الجارود في المنتقى رحمه الله بإسناده، وأخرجها ابن المنذر أيضا في الأوسط، وإسنادها صحيح. وهذه سبق الإشارة إليها وذكر هذه الرواية، لعلها وفي هذا الكتاب في ليش عنده في باب التيمم عند ذكر طهارة التيمم من أي جانب. وهذه الرواية أنا طلعت على سندها، سندها صحيح وقد صحها الحفاظ كالحافظ بن حجر رحمه الله. فالمصنف رحمه الله استدل بها لقوله كل أرض، فهذا عموم مؤكد بقوله كل أرض، والمعنى أنه ينفي احتمال خصوص أرض دون أرض، وبعضهم يعبر بأنه ينفي المجاز لأن التأكيد ينفي المجاز، مع أن هذا فيه نظر، لأنه أحيانا يأتي التأكيد وبمثل هذه الصيغة، والعبرة على الدلالة بالروايات. ولغة العرب في كلام الصحابة رضي الله عنهم لا ينفي مثل هذا، قد يعبرون بلفظ كل تأكيد ويريدون الأكثر، كما يقول: قمت الليل كله وما أشبه ذلك، سرت اليوم كله. وهذا أشار إليه مبارك رحمه الله وقال: قد يكون نومة ورقده نحو ذلك، يعني في قيام الليل، وليس المعنى أنه من أول الليل إلى آخر يكون كله صلاة. وكذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها صحيح مسلم: كان يصوم شعبان كله ثم قالت: إلا قليلا. فدل على أنه يأتي التأكيد ويكون مراد الأغلب والأكثر. فهذه الرواية أصل في هذا الباب وخصيصة لهذه الأمة، وهذا العموم المصنف رحمه الله أشار إلى أنه مخصوص، خلافا للجمهور الذين لم يأخذوا بالأدلة الأخرى، وأولها تأويلات ليست موافقة لمعنى هذه الأخبار الصريحة الواضحة في أن هناك مواضع لا تجوز الصلاة فيها بل ولا تصح الصلاة فيها، وهذا يجري في النصوص من جهة العموم والخصوص، وأن الخاص يقضي على العام، واجتماعهما يحصل بأن تخرج صورة الخاص وحدها ويبقى الباقي على عمومه، وكذلك في الإطلاق على إطلاقه، وهذا يأتي الإشارة إليه. لكن المصنف رحمه الله بدأ في أشار إلى ما هو مأذون في الصلاة فيه، مع أن الأصل هو الإذن في الصلاة في أي مكان، وأن النهي إنما هو في مواضع خاصة. قال رحمه الله: عن أبي ذر وهو جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع أول، أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. قلت: ثم أي؟ قال: حيثما أدركتك الصلاة فصلي، فكلها مسجد. قوله: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير وسؤالهم عن هذه المسائل التي هي طريق إلى العلم والعمل بالعلم، لأن مثل هذا إشارة إلى فضل هذه المساجد، ولهذا قال: أي مسجد وضع أول، أي وضع للعبادة، وإلا كانت البيوت قبله، أي وضع أول، مثل قوله سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، يعني وضع لعبادة الله سبحانه وتعالى. وضع أول، أول يجوز قراءتها بالضم وبالفتح، ومن جهة المعنى يجوز تنوينها أيضا، لكن الرواية لا تحتملها لأنها ليس فيها ألف أولا، لكن أول لما أي مسجد وضع أول، هذه من الظروف، أول وقبل وبعد ودون وما أشبه ذلك، هذه من الظروف التي تبنى في حال وتعرف في غالب أحوالها، فهي تبنى في إذا قطعت عن الإضافة معنى، بمعنى أنه ينوى المضاف معنى لا ينوى لفظه، في هذه الحالة يجوز أن يبنى على الضم ويكون في محل نصب، وفيما سوى ذلك يكون معربا، سواء كان مفتوحا على أنه ظرف منصوب بالفتحة لأنه ظرف، أو مجرور بالكسرة كذلك، من أول يوم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم ومجرور، وكذلك أيضا لو قطع عن الإضافة لفظا ومعنى، فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات، في ثلاثة الأحوال، في هذه الأحوال الثلاثة تعرب، وفي حال واحدة تبنى، وهي إذا قطعت عن الإضافة ونوي المعنى. وهنا يجوز أي مسجد وضع أول، أي مسجد وضع أول، ويجوز من جهة المعنى، ومن جهة المعنى أولا وضع أولا، لكن مدار الجواز في هذا الحديث على الرواية، والرواية جاءت أول هكذا، فالذي يستقيم فيها أصل فيها أول وأولا. قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ أي اختلف فيها هل هي منونة أو غير منونة، منهم من قال إنها منونة، إنها منونة، لأنها لأن أي الاستفهامية معربة، أي سواء كان استفهامية أو شرطية أو جميع أنواع أي معربة، إلا أي الموصولة هذه اختلف فيها، فقيل يعني إنها مبنية إنها مبنية في حال خاصة، في حال خاصة إذا أضيفت وحذف صدر صلتها، فمثل أيهم، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، بنيت ما قال أيهم. ففي هذه الحال، على هذه الحال إذا كانت معربة وغير مضافة تنون، وهذا ذكروه عن ابن الخشاب، وأن ابن الجوزي لما قرأه عليه هكذا، وخالف آخرون وذكر الحافظ هذا الكلام، وذكر كلاما لبعض شراح عمدة كالفاكهاني وإن لم يذكره، فاختار يعني أنه لا ينون لأنه موقوف عليه، موقوف، والموقوف عليه لا ينون، والسائل ينتظر الجواب، سائل ينتظر الجواب فهو موقوف عليه، فهو قال أي وسكت ينتظر الجواب، لكن هذا في حال السائل. أما في حال قراءة الحديث فهو حكاية عن السائل، ولهذا قال بعضهم إنه لا يلزم من يحكي الجواب أن يجريه مجرى السائل، لأن السائل، لأن الحاكي يصن. ثم أي قال، ثم أي قال المسجد الأقصى، فهي على هذا الخلاف كما تقدم. ثم أي قال المسجد الأقصى، قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة، وهذا ما وقع فيه خلاف أيضا، وقالوا إن المشهور المعروف أن سليمان عليه الصلاة والسلام هو الذي بنى المسجد الأقصى، كما في النسائي بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو أنه لما بنى المسجد الأقصى سأل الله خلالا ثلاثا، وقالوا إن سليمان عليه الصلاة والسلام بينه وبين إبراهيم 1000 سنة، وأحسن ما أجيب به أن أن سليمان ليس أول من بناه، بل هو ممن جدده، والذي بنى المسجد الأقصى أحد أبناء وذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام قريب منه، وقيل إنه يعقوب، وقيل إن الكعبة بنيت قبل ذلك، على هذا قيل إن الكعبة ليس لم يبنها، ليس هو أول من بناها، لكن بناها بنص القرآن هو، لكن ليس أول من بناها، وقيل بناها أول بناها آدم، وقيل غير ذلك، فالله أعلم. لكن ما يتعلق بقول 40 سنة وأن سليمان عليه الصلاة والسلام ثبت أنه بناه، فالذي وقع منه هو تجديد بنائه، فعلى هذا لا يكون اعتراض في هذا، ولا يحصل اختلاف من كونه بينه وبين إبراهيم عليه الصلاة والسلام أكثر من 1000 سنة، والذي في الحديث 40 سنة. قلت ثم أي قال حيثما أدركتك الصلاة فصلي فكلها مسجد، اللهم صل على محمد. يعني أراد عليه الصلاة والسلام أن يقول له بعدما بين له فضل هذين المسجدين العظيمين، والفضل فيهما معلوم بالأدلة، وشد الرحال لهما ثبت في أخبار الصحيحين وغيرهما عنه عليه الصلاة والسلام، لا يحملك ذلك على أن تؤخر الصلاة حتى تصلي مثلا في هذا المكان. يعني لو أن إنسان مثلا ذهب إلى مكة لعمرة أو حج أو ذهب لاعتكاف مثلا أو لغير ذلك من المصالح، ليصلي في المسجد الحرام، وأدركته الصلاة في الطريق فأراد أن يستعجل وأن يصلي في المسجد الحرام لأنه له فضله الخاص، وقال حيثما أدركتك الصلاة فصلي، لأنه قد تفوت مصالح، وذلك أن هذا فيه محافظة على السنة ومبادرة إلى الصلاة في أول وقتها، وأفضل الأعمال الصلاة على وقتها. وهذا أيضا مما يذكر بما تقدم في قوله أي، أن أي في حديث أبي ذر، أيضا الخلاف في حديث مسعود سألت رسول الله أي العمل يفضل، قال الصلاة على وقتها، قلت ثم أي هذا أيضا أي هذه في حديث مسعود فيها من الخلاف ما في أي في حديث أبي ذر من جهة التنوين وعدمه. فالصلاة على وقتها أكمل وآتم. بعض الناس قد يجتهد وربما يكون في مكة وتكون الصلاة مقامة ويحرص على الصلاة في الحرم ويقصد إلى الصلاة في الحرم، تفوته الصلاة جماعة في مسجده وتفوته الصلاة جماعة في الحرم ويصلي وحده ويزعم أن هذا أفضل، وهذا خلاف الهدي وخلاف السنة. وكما قال الزهري رحمه الله في بعض كلامه في مسألة في الطواف لعله في ركعتي الطواف وأنه يطوف أشباعا ثم يصلي لكل سبع ركعتين يعني يجمعها، فقال لعله قال أنه إذا طاف سبعا صلى ركعتين، فقيل له هذا فقال السنة أفضل أو نحو من ذلك، السنة أفضل، وذلك أن العمل بالسنة أفضل من غيرها ولو كان أكثر عملا. لهذا قال عليه الصلاة والسلام حديث سعيد الخدري مشهور عند أبي داود في الرجلين اللذين صليا أو أدركتهما الصلاة فتيمم أحدهما فتيمم وصليا ثم أدرك الماء في الوقت، فأحدهما توضأ وأعاد الصلاة وأحدهما لم يعيد الصلاة، صلاة واحدة، والآخر صلى صلاتين بتيمم وبوضوء. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال الذي لم يعد أصابت السنة، وقال الآخر لك الأجر مرتين. ولا شك أن المقصود هو إصابة السنة في هذا وفي غيره في جميع الأعمال. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام حيثما أدركتك الصلاة فصل فكلها مسجد، والمعنى أنه لا تفوت فضيلة إدراك الصلاة. وإدراك الصلاة ظاهر له يعني ما قال إن خشيت أن يفوت وقتها ونحو ذلك، قال أدركتك، وإدراكها من أول وقتها. فإذا أدركته في أول وقتها وبادر إليها في أول وقتها هو أفضل من تأخيرها إلى وقت آخر وإن كان قد يحصل مكانا أفضل، فالسنة أفضل. قال رحمه الله وعن أبي سعيد، وهو سعيد الخدري سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه أنصاري الخدري من بني خدرة في سنة 74 للهجرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه الخمسة إلا النسائي. وهذا الحديث من طريق رواه الخمسة إلا النسائي من طريق عمرو بن يحيى بن عمار المدني عن أبيه يحيى بن عمار عن أبي سعيد الخدري. وقد اختلف عن عمرو بن يحيى، فمنهم من رجح أنه مرسل فرواه مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه يحيى بن عمارة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا بدون ذكر أبي سعيد الخدري، ورجح هذا الدارقطني والترمذي قبل ذلك والبيهقي رجحوا المرسل، واحتجوا بما رواه ابن ماجه وكذا البيهقي أن سفيان الثوري رواه عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من رجح المتصل وقالوا إن أكثر كثير من الرواة إن لم يكن أكثر الرواة، وهذا هو الظاهر، رووه متصلا وفيهم أئمة كبار، فرواه حماد بن سلمة وعبد الواحد بن زياد عند أحمد وأبي داود عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري. وعبد الواحد بن زياد ثقة يا شيخين محمد بن سلمة إمام رحمه الله، وإن كان ليس كسفيان، لكن اجتماعهما مع أنه جاء أيضا عند الترمذي من رواية عبد العزيز بن محمد دراواردي عن عمرو بن يحيى تابعهما عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ثالث. ورواه ابن إسحاق أيضا عن عمرو بن يحيى وإن كان معانعا لكن يغتفر في مثل هذا لأنه جاء من طرق أخرى. ورواه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى بالروايتين، رواية مرسلة، وقال وجدته متصلا عندي. الشافعي يقول رحمه الله، الشافعي يروي عن سفيان مباشرة، عن سفيان مباشرة، فرواية سفيان الأخرى قد تفسر ما وقع في رواية سفيان المرسلة رحمه الله، ولهذا رواية الأكثر مع رواية سفيان هذه مما يرجح اتصال الخبر، اتصال الخبر، وأنه ليس مرسلا. ولهذا في نعم الخبر الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وهو متفق مع عموم الخبر المتقدم في حديث جابر رضي الله عنه أنها كلها مسجد. المقبرة جاءت فيها الحديث الكثيرة بل كالمتواترة، والحمام أيضا جاء في معناه من جهة المعنى أخبار أخرى، ولعل يأتي الإشارة إليها إن شاء الله. فقوله عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد، الأرض كلها مسجد، هذا مثل ما جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأي مكان تدركه الصلاة فعنده المسجد وعنده الطهور، وهذا تقدم الإشارة إليه في حديث في باب التيمم. لكن الشأن هنا في أنه يصلي في أي موضع. الجمهور رحمة الله عليهم قالوا يصلي في أي مكان، في مقبرة، في حمام، في حش، في أي مكان، قالوا هذا الحديث العام الذي فيه امتنان بهذه النعمة ولا يمكن أن يخص بهذه فيفوت هذه الخصيصة لهذه الأمة، ونحمل هذه الأخبار على وجه تتفق مع هذه الخصيصة. فنحمل مثلا الحمام في الموضع النجس، في الموضع إذا كان الحمام طاهر، مكان طاهر، في هذه الحالة يجوز تصلي فيه، لو صلى فيه صحة صلاته. هو ليس المعنى يقصد هذا المكان، لكن لو فرض أنه صلى فيه مثلا في هذا المكان مثلا صحة صلاة إذا كان المكان طاهرا. بل قالوا حتى في مواضع الخلاء الحشوش إذا كان موضع طاهر أو كان فيه نجاسة فرش عليه شيئا يقي من النجاسة لا تنفذ إلى موضع صلاتك، كذلك المقبرة قالوا إن كانت المقبرة جديدة جاز كما قول الشافعي، وإن كانت منبوشة لا يجوز، وبعضهم فرق وبعضهم هذا قول الشافعي بعضهم لم يفرق، فلهذا وقع اضطراب في مثل هذا. وكذلك قالوا على هذا قولهم أنه لو صلى في المقبرة في مكان ليس موضع قبور مثلا، صلى بين القبور، صلى في موضع القبور، جاز ذلك، لأن العلة هي خشية أن يصيبه شيء من صديد الموتى ودمائهم ونحو ذلك أين غير ذلك. يعني أقوال فيما يظهر بمعزل عن التحقيق في هذه المسألة، وهذا لا شك مخالف للأخبار الصريحة الواضحة عنه عليه الصلاة والسلام في التشديد في هذا الأمر، كما هي في الحديث التي سيأتي في قوله عليه الصلاة والسلام وعن أبي مرثد الغنوي وكناز بن حصير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور، نهى عن الصلاة إلى القبور. فالأمر أعظم من كونها تتعلق مثلا بالنجاسات الحسية، بل الأمر إلى نجاسة معنوية تتعلق بأمر هو نجاسة معنوية بأنه يوقع في البدع التي تفضي إلى الشرك والغلو، وأن هذا هو أصل الشرك في الغلو في أصحاب القبور في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين كذلك، كما سيأتي إن شاء الله في حديث جندب بن عبد الله البجلي قال لا تصلوا إلى القبور، القبر لا يصلى إليه، فإذا كان لا يصلى إلى القبور فمن باب أولى أنه ما يصلى بين القبور ولا عند القبور، وذلك أن أصل الشرك والغلو هو من هذا الباب. ولذا الصحابة رضي الله عنهم صح عنهم كما صح عن عمر بن عمر وابن عباس وأنس وأبي هريرة كلها عند عبد الرزاق في النهي عن الصلاة إلى القبور، والأثر المشهور عن عمر كما عند عبد الرزاق بن أبي شيبة حين صلى أنس رضي الله عنه في مكان فقال عمر القبر القبر، يعني احذر القبر هنا، فالتفت يرى القمر فقال إنما أعني القبر، فتنحى رضي الله عنه تنحى رضي الله عنه. وجاء عنه هذا أيضا هذا الشيء عن أنس رضي الله عنه، وجاءت آثار كثيرة في هذا عن الصحابة منها عن هؤلاء الصحابة الخمسة، وما روي عن وجاء عن ابن عمر في الصلاة في المقبرة، لكن هذا بالنظر في الأثر وثابت إليه في الصلاة على الميت كما قال صلينا على عائشة وأم سلمة في البقيع، وابن عمر صلى أبو هريرة وابن عمر معنا يعني معهم، فهذا في الصلاة في الصلاة على القبر الصلاة على الميت سواء صلى على القبر أو صلي على الجنازة، ليس في الصلاة في غير صلاة الجنازة. قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، الشأن في قوله الصلاة إلى القبور وأن القبور ليست موضع للصلاة، القبور يقصدها زائرها للعبرة والاتعاظ والدعاء للميت، ليست محل لأنك تصلي أو تدعو لنفسك أو محل الصدق أو نحو ذلك. ولا تجلسوا عليها، لا تجلسوا عليها، هذا أيضا شاره إلى إكرام القبور وأن القبر بيت للميت ولا يجوز التعدي عليه، ولأن هذا فيه إيذاء وتعدي على الميت. قال عليه الصلاة والسلام لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، رواه مسلم عن أبي هريرة. في حديث جابر عند مسلم برواية أبي الزبير أخبرني برواية ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال أخبرني جابر عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تجصيص القبور وأن يبنى عليه تجصيص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، وأيضا ثبت في الخبر عن عقبة بن عامر عند ابن ماجه بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن أطأ جمرة أو سيفا أو أخصف نعلي برجلي خير من أن أطع على قبر، ولا أبالي قضيت حاجتي في وسط السوق أو في وسط القبور. سناده كله من على رسم الشيخين رجال الشيخين إلا شيخ ابن ماجه محمد بن إسماعيل بن سامرة وهو ثقة رحمه الله، فهذا يبين التحريم. وكذلك في حديث حكيم الحزام أنه رآه النبي عليه الصلاة والسلام ومتكئ على القبر فقال لا تؤذي صاحب القبر، لا تؤذي صاحب القبر. ولهذا هذا الموطن الذي يحترز هو القبر نفسه وما أحاط به، لكن ما كان بعيدا عنه فلا يضر، إلا ما كان إلى جهة اللحد فينبغي الاحتراز، لأن اللحد يكون داخلا، فقد يكون الجالس مثلا أو الواقف على القبر إلى جهة القبلة يكون فوق الميت، لأن اللحد يدخل في الأرض أكثر من سعة القبر في الظاهر، فلهذا يحترز إذا كان مواجها للميت بأن يبتعد عن هذا المكان. أما مع الجوانب الأخرى فإذا كان على حدود القبر، فمن العلم من قال أيضا حماه القريب يدخل فيه، منهم من قال لا بأس بذلك بشرط أن لا يطأ شيئا منه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. اجعلوا أمر، وقل أحوال الأمر الاستحباب، اجعلوا من صلاتكم، وهذا يبين الأخبار الأخرى أنها ليس الوجوب، كحديث زيد بن ثابت خير أفضل صلاة المرء خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، دل على أن هذا هو السنة. ثم النبي عليه الصلاة والسلام صلى في بعض الأحيان النوافل صلىها في المسجد، وهذا ولهذا جاء في بعض الأخبار ما يبين الرواتب الليلية في الليل، لأنه في النهار قد يكون في المسجد يستقبل مثلا وفود نحو ذلك. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام في سنته القولية والفعلية كان يرشد إلى أن تكون النوافل سوى الفرائض في البيت، وسوى ما يكون مشروعا في المسجد مثل تحية المسجد، ومثل النوافل المشروعة جماعة كالتراويح والاستسقاء، كذلك الكسوف إذا قيل إنها ليست واجبة، صلاة العيدين على قول الجمهور أنها ليست واجبة، المقصود ما تشرع له الجماعة، ما تشرع له الجماعة. ومن ذلك سنة الضحى، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. من هذه للتبعيض، والمراد النوافل، لأن الفرائض في المسجد في حق الرجال، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حجاب إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل في بيته من صلاته نصيبا، فإن الله جاعل من صلاته في بيته خيرا. هذا يفسر حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ومعنى ويبين العلة في هذا أيضا، وهو في حديث ابن عمر الآخر عند مسلم، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا أو مقابر، والمعنى يصلي فيها، يصلي فيها. وفي هذا إشارة إلى أن المقابر ليست موضعا للصلاة، وهذا متفق مع الأخبار الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، من أن المقابر ليست موضع صلاة، ولا تتخذوها قبورا. أولا أهل المقابر يعني لا يصلون، والمقبرة هذا في الأموات، والأحياء لا يصلون فيها إلا ما جاء من صلاة الجنازة، إلا ما جاء من صلاة الجنازة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال مثل الذي يذكر ربه مثل الحي والميت، قال في اللفظ الآخر البيت الذي يذكر الله فيه والذي يذكر الله فيه كمثل الحي والميت، وهذا قيل إن معناه أن البيت الذي لا يصلى فيه ولا يذكر الله فيه كالمقابر، والمقابر ليست محلا للصلاة، وليست محلا ولا تقصد محلا للذكر، تقصد لذلك، إنما يقصدها المسلم للدعاء للميت وينال بذلك الأجر، ويقصدها لأجل التذكر والاتعاظ كما جاء في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام، وأنها تذكر الآخرة، تزهد في الدنيا. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وهذا شاهد لما تقدم الإشارة إليه، أن المقابر ليست محلا للصلاة، وأنها مستثنات من هذا العموم، وهذا واضح مع الأدلة الأخرى تسلم بها الجمهور، أن المواضع النجسة لا تصلى فيها. فإذا كانوا أخذوا من جهة المعنى ما من جهة المعنى، مع أنه لم يأتي بهذا اللفظ، إنما أخذوا، وهذا محل إجماع، أن الموضع النجس مستثنى، فالذي جاء نصا كالنص في الحديث الواجب الأخذ به، الواجب الأخذ به وحمله على ظاهره. أما تفسيره على الوجه المتقدم فهو مخالف لما ثبت في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال في حديث جندب بن عبد الله البجلي، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس. هذا عيد أهمية الأمر، وأن هذا من آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام، هو يقول إن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. صالحيهم، قبور أنبيائهم وصالحيهم، ليس حتى. وهذا البلاء في الأمة واقع اليوم وقبل اليوم سواء، وخصوصا في قبور الصالحين، لأن هي التي تقصد. وأما قبور أنبياء فقد حفظت، وبعض الأنبياء والأنبياء لا تعلم قبورهم إلا قبر نبينا عليه الصلاة والسلام وقبر إبراهيم في المغارة على المشهور عند أهل العلم، والله أعلم. قبر نبقى، أما قبر نبينا عليه الصلاة والسلام فقد حماه الله سبحانه وتعالى، كما دعا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. هذا صريح في ذلك، أنه لا يجوز اتخاذه مساجد، واتخاذه مساجد يكون ببناء المساجد عليها، المساجد عليها، وهذا أمر منكر لا أحد يتوقف فيه. واتخاذها مساجد بأن تتخذ مسجدا موضعا للسجود للصلاة، هذا أيضا كذلك، لأن الأرض كلها مسجد، فإذا صار يصلي عند المقابر بين المقابر فقد اتخذها مسجد. والنبي نهى عن ذلك، أن هذا فيه مضاهات لليهود والنصارى، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس وأبي هريرة الصحيحين، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والصحيحين قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهن ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة للحبشة، يعني أنهم كانوا ذكر كنيسة للحبشة، فقال في الحديث عليه الصلاة والسلام أولئك إذا مات فيهم رجل صالح اتخذوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، ذكرت كنيسة فيها تلك الصور كما. فقال عليه الصلاة والسلام إن أولئك إذا مات في رجل صالح صوروا، يعني صوروا صورة ثم اتخذوا قبورهم مساجد، يعني فقال عليه إذا مات في رجل صالح، إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروا، قال تلك الصور يعني لهؤلاء الصالحين: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. أولئك يخاطب أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهن. صور تلك الصور لأولئك الصالحين، بين أن هذا الفعل من فعل اليهود والنصارى، فنهى عنه وحذر عنه عليه الصلاة والسلام وأبدى وأعاد. فالأمر في هذا جاء متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، والعلة ليست كما تقدم لأجل النجاسة، النجاسة عن قبل الصليب، لا، لأجل نجاسة الشرك والحذر من الشرك. وقد وقع الأمر، وقد وقع وغلى كثير من الناس في الصالحين وغيرهم بسؤالهم والاستغاثة بهم والعياذ بالله. قال رحمه الله: نعم، إن من كان قبلكم كان يتخذون قبور أنبياء وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. وتقدمت الأخبار في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض غنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. رواه أحمد والترمذي وصححه. والمصنف سبق له ذكر الأخبار المتعلقة بأعطان الإبل في نواقض الوضوء وفي حديث جابر بن سمرة وحديث البراء، وهي أصح، لكن كأنه والله أعلم خص هذا الخبر لأن قصده في هذا هو ليس ما يتعلق بنواقض الوضوء، إنما ما يتعلق بالصلاة في مرابض في أعطان الإبل. والحديث حديث أبو هريرة عند أحمد الترمذي ذكر هكذا مختصر: صلوا في مرابض غنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. وكذلك في حديث عبد الله بن المغفر عند أحمد وابن ماجه بلفظ حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وزاد: فإنها خلقت من الشياطين. وفي حديث براء بن عازب عند أحمد بن داود: فإنها من الشياطين. فالشاهد أن هذا الخبر مختصر في هذا اللفظ: صلوا في مرابض غنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. وهذا أيضا مما استثني وخص من عموم الأرض، وأنه لا يصلى في أعطان الإبل، وأنه ليست العلة النجاسة. لو كانت، لو سلم بنجاسة أرواث وأبوال الإبل، ماذا يقولون في أبوال وأرواث الغنم؟ لا فرق بينهما، يعني كما يقول الشافعية والأحناف، مع أن الصحيح أنها طاهرة، لكن ليست هذه العلة. ولهذا قالوا: إما لأنها تنفر علة، العلة النفار فلا يخشع، وقيل لأن أصحابها يبولون عندها فيكون. فهذه علل يعني عليلة وضعيفة في هذا الباب. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في أعطان الإبل، في مباركها، في أعطان مباركها. والعلة والله أعلم لعله لما تلابسه من الشياطين: ألا ترون إلى عيونها وحياتها، خلقت من الشياطين، من الشياطين. والعلة الصحيحة في هذا الأصل في النهي عن الصلاة في المواطن هو علة الشيطنة. وقد تكون هناك علل أخرى، لكن علة العلل في النهي عن الصلوات، عن الصلاة في أماكن خاصة، هو أنها محل للشياطين. وإن كانت العلة قد تختلف في بعض المواضع، إنما عند النظر في مساق الروايات والأخبار هو هذه العلة، وهي علة الشيطنة وأنها تلابس الشياطين. ولهذا في المقبرة النهي عنها، لأن الشياطين تزين هذا وتقود إليه، وربما تتلبس، وربما تظهر، وقد تحضر لمن يأتي إلى هذا القبر، تحضر له طعام، توهمه بأن هذا من كرامة هذا الولي الذي يزعم، فيفتن بذلك. والصلاة في الحمام، لأن الحمام في الغالب هو موضع، الحمام هو موضع الاستحمام وتدريك البدن وإزالة ما فيه من الوسخ والعرق. وهذه كانت بيوت تبنى في أسفل الأرض وتكون فيها حرارة ونحو ذلك، ليست مواضع الخلاء، وهذه في الغالب لا تخلو من بول ونحو ذلك وبعض القذارة والأذى، وهذا موضع للشياطين. فالأرواح الخبيثة تقصد الأماكن التي فيها الذوات الخبيثة من هذه النجاسات، والحشوش أشد في هذا الباب. وكذلك أيضا الإبل هي من هذا المعنى ومن هذا الباب، ترجع إلى هذا المعنى، ترجع إلى هذا المعنى، وأن هذا هو الصواب في العلة. ولهذا حين يكون راكبا عليها فإنه في هذه الحالة تزول هذه العلة، إنما لأن هذه الأماكن التي تكون فيها وتبرك فيها تكون الشيطنة فيها في هذه الحالة ملازمة ليست عارضة. ولهذا قال في معاطن الإبل وأعطان الإبل اختلف هل هي ما تأوي إليه أو مبركها حين تشرب نهلا من الماء ثم ترتاح قليلا ثم تعود فتأخذ عللا ثانيا، أو تشمل كل مبرك لها لو كانت في السفر، بعض المجرى في كل مكان تجلس فيه سواء في مبيتها ومراحها عند أهلها مثلا، أو كان في أعطانها حين تذهب إلى البر نحو ذلك ثم تشرب ثم تبرك في هذا المكان ثم يسوقها أهلها مثلا إلى المراح، أو كذلك تشمل كل مكان حتى في حال السير. الأظهر والله أن هذا هو الأصل، إلا أنه في حال السير في السفر الأظهر أنه ما لا يدخل، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث في أسفاره وفي غزواته كانوا يركبون الإبل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في سفره لما سافر إلى مكة في الحج في حجة الوداع وفي غير الأسفار يركبون الإبل، وإذا باتوا إبلهم تبيت معهم وتكون عندهم وقريبا منهم، وهم ينزلون هذا المكان، فهم أحق بالمكان من إبلهم، لكن إبلهم تكون عندهم قريبا منهم وهم بينها. ولم يؤثر ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعني يتورع أو يحذر هذه الأمكنة أو ينهى عن الصلاة فيها، بل كانوا يصلون والإبل عندهم، هذا هو الظاهر من حاله، ولهذا لم ينقل خلاف ذلك. ولهذا لما بركوا الإبل كما وقع في المزدلفة أو أزالوا عن الحمود ثم بركوها بعد ذلك فصلوا وهي كانت بجوارهم قريبا منهم، فهذا يبين أن هذا ليس داخلا في ذلك، إنما هو الأصل في المراح، في مراحها في مبيتها في الليل، وكذلك حين تبرك بعد شرب الماء، هذا هو الأصل في هذا، إلا ما دل الدليل على أنه بروك عارض في سفر نحو ذلك فإنه يخرج من ذلك. ولهذا فرق عليه الصلاة والسلام بين الصلاة في مرابط غنم والصلاة في أعطان الإبل، وهذا الحديث حديث صحيح، هذا الحديث حديث الوارد في هذا الباب، عدة أخبار، حديث جابر بن سمرة كما تقدم عند مسلم، وحديث براء بن عازب عند أحمد وأبي داود، وحديث عبد الله المغفل وروايته هذه أيضا عند أحمد بن ماجه، ورواه النسائي أيضا رواية الحسن عن عبد الله المغفل، ورواية وهذا الحديث أيضا رواية عند أحمد والترمذي من رواية أبي هريرة، وقد رواه هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وهذا الحديث رواه والترمذي سناده صحيح، وأحمد رواه بإسناد على رسم الأئمة رحمة الله عليهم، رجاله رجال الشيخين، فقد روى الأئمة عن يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا اللفظ، هو حديث صحيح في هذا الباب. ثم ذكر المصنف حديث زيد بن جبيرة عند أبو الحسين عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن، وهذه تحتاج إلى شيء من البيان لأنها سبعة مواطن مع الكلام عن الخبر، وإن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي. أسأله سبحانه وتعالى ولكم علم النافع وعلم الصالح مني وكرمه. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.